الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع سيرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهذه الجوانب المشرقة في حياته رضي الله عنه، وقد قلنا إن من أبرز جوانب حياة الصديق رضي الله عنه أنه كان مواظبا وثابتا على المواقف، لا يتبدل ولا يتغير ولا يتحول، فهو الصديق هو الصديق في كل موقف، هو الصديق، فكان ثابتا عندما عصفت الفتن بالمسلمين. ومن أعظم مواقف الفتنة التي عصفت والابتلاء الذي عصف بالمسلمين ما حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دعونا نتأمل مواقف الثبات في حياة أبي بكر رضي الله عنه التي نال من أجل هذه المواقف الشرف والمنزلة والعزة في الدنيا والآخرة. من هذه المواقف موقفه وثباته يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كارثة، مصيبة من المصائب، ونحن نعتقد أن الله تعالى ما خلق نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. الله الخالق المالك الرازق، خلق الشمس القمر النجوم الكواكب الجبال البحار الشجر الدواب، الله الذي خلق الإنس الجن الملائكة، الحكيم الذي تناهت حكمته، ما خلق نفسا أكرم عليه من محمد عليه الصلاة والسلام، بل جعله الرسول الخاتم. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعايشوا أكرم نفس خلقها الله، هؤلاء الصحابة أبو بكر عمر عثمان علي بلال عبد الله بن مسعود سعد بن أبي وقاص، كانوا يعايشون ويجالسون أكرم نفس خلقها الله، هو الذي زكى الله قلبه وزكى سريرته وطهر سريرته وحسن خلقه وقوى حجته وجمل صورته وحببه إلى خلقه وحبب الخلق إليه، هو سيد المرسلين وخاتم النبيين. مهما تكلمنا عنه لا نفي حقه ولو كتبنا عنه المجلدات صلى الله عليه وسلم. بكل هذه الصورة البهية النقية يجلس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع هذا النبي الكريم، يقاتلون معه، كما قاتل يقاتلوا، كما هاجر يهاجروا، كما حفر الخندق يحفروا، يأكلوا كما يأكلون، يشربوا كما يشربون، يجلس معهم كما يجلسون، يعود مساكينهم، يعود مريضهم، يحلب شاتهم، كان يخصف نعله، يجلس معهم بعد الفجر. من رأى منكم رؤيا مرة؟ من أصبح منكم اليوم صائما مرة؟ يذهب إلى ضعيفهم ويقف معه، يصلح بينهم إذا اختلفوا، كان بينهم بمثابة الوالد للولد، قدموه على محبة الوالد والولد والزوج والعشيرة، بل على محبة النفس، كان أحدهم يتمنى أن يموت ولا يشاك هذا النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة. أسرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعافي. وصلوا إلى هذه الدرجة. الآن هذا النبي الذي كانوا يجالسوه يوم من الأيام، وإذا هو ليس بينهم، وإذا هو ينتقل للرفيق الأعلى، إنك ميت وإنهم ميتون، مع يقين الصحابة بهذا الأمر. الصحابة لم يكن عندهم اختلاف في هذا، النبي سيأتي يوم من الأيام ويموت، وهم متيقنون على هذا الأمر، ويرون حقيقة أن هذا النبي كباقي البشر لا بد أن تنتهي حياته، لكن لما عند الحقائق تنفسخ العزائم، إذا بهم يصبحون، وإذا بنبيهم صلى الله عليه وسلم يفارق الحياة وهو يقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، تأتي فاطمة، وكرب أبتاه وكرب أبتاه، لا كرب على أبيك بعد اليوم
وبلحظة واحدة يموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على صدر عائشة بين سحرها ونحرها، بين سحرها ونحرها، وينتقل للرفيق الأعلى. إلى أن الصحابة وصل الخبر، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مات، إن النبي عليه الصلاة والسلام انتقل رفيق الأعلى. سيارة فورد سودا، سيارة فورد زرقاء يا إخواني، سيارة، الله يبارك فيك، صليتوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما سمعوا بموته، هو الذي كان يصلون خلفه، هو الذي كان يرفق بهم، هو الذي كان يأخذ بأيديهم، يبشر الواحد منهم بالجنة، فإذا بهم يتخيلون أنهم سيفارقوا هذا الرجل الذي هو أكرم النفوس على رب العالمين. يا إخوان، إذا جذع لما فارقه النبي صلى الله عليه وسلم سمع له أنين وهو جذع، لما فارقه كان يخطب عليه يتكي عليه، سمع الأنين للجذع، وأن هذا الجذع ليس بشرا له شعور كشعور البشر، سمع أنين للجذع لما فارقه، فما بالكم عندما يفارق النبي عثمان أو علي بن أبي طالب. المشاعر يا أخواني كيف تحطمت المشاعر. ذلك يقول أنس بن مالك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أحسست أنه قد أضاء منها كل شيء، فلما قبض أحسست أنه قد أظلم منها كل شيء، ما نفضنا أيدينا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا أنفسنا، أنكرنا أنفسنا. قال ابن رجب رضي الله عنه ورحمه الله، قال ابن رجب رحمه الله: ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولط، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، أقعد ما استطاع أن يقف على قدميه، ومنهم من اعتقل لسانه فلم ينطق بكلام، أخرس أصيب بالصمم، ومنهم من أنكر موته بالكلية. قال الإمام القرطبي رحمه الله فيما ترتب على موته، قال: من أعظم المصائب المصيبة في الدين، إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنها أعظم المصائب. يقول: وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة. انقطع الوحي، ماتت النبوة، انتهت النبوة، كان أول ظهور الشر بارتداد العرب، كان أول انقطاع الخير. فالصحابة رضي الله عنهم ما اضطرب حالهم، كما ينقل ابن العربي وغيره، اضطرب الحال، اختلفوا، اضطربوا، يعني منهم من أقعد، منهم من فقد بصره لما سمع موت، منهم من أغشي عليه. البارحة الشيخ تكلم عن عمر، وعقل عمر، رزانة عمر، حكمة عمر الملهم المحدث، تتعجب أنه في هذا الموقف عمر رضي الله عنه ما ثبت ذاك الثبات. عمر رضي الله عنه جعل يقف في على باب المسجد ويقول: هذا السيف، من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ضربت عنقه. النبي ما مات، النبي ذهب إلى لقاء ربه، كما ذهب موسى بن عمران إلى لقاء ربه، غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم. والله ليرجعن النبي صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، فمن كان يزعم النبي قد مات قطعت عنقه. والناس يجتمعون لعمر، عمر الوزير الثاني في دولة المسلمين، ويقول هذا الكلام، اجتماع طارئ مهم، وكل الناس يعني عمر يتكلم ويكرر، أي واحد أسمعه يقول النبي مات ضربت عنقه. النبي ما مات، ذهب للقاء ربه، كما ذهب موسى بن عمران للقاء ربه. أبو سفيان بن الحارث يذكر، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر موقف المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول؟ لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية، وجلت عشية قيل قد قبض الرسول، وأضحت أرضنا مما عراها تكاد بنا جوانبها تميل، فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل، وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كادت تسيل، نبي كان يجلو الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول، ويهدينا فلا نخشى ضلالا علينا، والرسول لنا دليل. ثم يخاطب أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه فاطمة، يقول: أفاطم إن جزعت فذاك عذر، وإن لم تجزعي ذاك السبيل، فقبر أبيك سيد كل قبر وفيه سيد الناس الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسست أظلم منها كل شيء. الآن الصحابة المواقف موقفهم غالب الطرب اضطرابا شديدا، لا يعرفون ماذا يتصرفون. جاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من مسكنه بالسنح، مكان في المدينة، لما جاء سمع الخبر أحق الناس ترى أن يدهش أن يغشى عليه، أحق الناس بهذا أبو بكر، أشد الناس حبا لحبيبي، أحق الناس أن يضطرب أبو بكر، يعني بهذا الموقف أن يصيبه الاضطراب، لأنه أشد الخلق حبا له، بل هو الذي أكثر مصاحبته من دون الصحابة أكثر واحد. لكن أبو بكر انظر الثبات في المواقف، حتى لا يقال مثلا عمر أقوى من أبو بكر، لا، أبو بكر أقوى من عمر، أبو بكر أحزن من عمر، عمر مع جلالة منزلته وقدره، إلا أن أبو بكر فاقه بهذا. ومتى يظهر الإنسان؟ تظهر قوته عند المواقف. فهذا أبو بكر موقف الآن، هذا الموقف ظهرت ميزة أبي بكر على عمر. أبو بكر ما الخبر؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم. دخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حتى دخل على عائشة، فإذا به يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قد غشي بثوب، غطي بثوب حبرة مخططة، كشف عن وجهه، أكب عليه، قبله بين عينيه وبكى. هذا البكاء الذي هو بكاء الحزن، بكاء المحبة، بكاء الفراق، خاص هذا أمر يقيني، مات النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي عليك فقد متها، أما الموتة التي عليك فقد متها. ثم غطى وجهه مع الحزن مع الأسى، القلب يتقطع على فراق حبيبه. لكن الموقف ليس موقف بكاء فقط، الموقف الآن المسلمون أين يذهبون؟ ليس الموقف أن نبكي ونتحسر، انتهى الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم انتقل للرفيق الأعلى، خرج من البيت أبو بكر بموقفه الثابت، وعمر واقف ويتكلم وشيح بسيفه: اجلس يا عمر، اجلس يا عمر. عمر يمضي في كلامه في ثورة الغضب: اجلس يا عمر. فالناس تركوا عمر وأقبلوا على أبي بكر، على أبي بكر الوزير الأول، أقبلوا على أبي بكر، قام بكر خطيبا، وقف، انظر هذا الموقف الآن كيف صيغ له. وهذا الصديق رجل عجيب، يعيش مع القرآن، يتعايش مع القرآن، القرآن حاضر في ذهنه، وقف الآن أمام الناس: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فجعل الناس ينشجون ويبكون. عمر رضي الله عنه خر على قدميه، ما استطاع أن يقف، قال: والله ما إن سمعت أبا بكر يتلو الآية إلا هويت إلى الأرض ما تحملني قدماي، وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وعندها يقول: والله كأني أسمع الآية لأول مرة. عمر يحفظها، لكن عند المواقف ربما تغيب عن الإنسان آيات أحاديث. قال عندها قال: هويت ما تقلني رجلي، خلاص علمت أن الأمر يقيني. اسمع ماذا قال الإمام القرطبي رحمه الله، قال: وفي هذه الآية أدل دليل على شجاعة الصديق وجراءته، فإن الشجاعة والجرأة حدها ثبوت القلب عند حلول المصائب، عند حلول هي الشجاعة، الجرأة حلول ثبوت القلب عند حلول المصائب، ولا مصيبة أعظم من موت النبي صلى الله عليه وسلم. فظهرت شجاعته وعلمه، لذلك ما تأثر مثل الصحابة. يقول قال الناس لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر. قال القرطبي وخرس عثمان، يعني ما استطاع تكلم، واستخفى علي عن الناس واضطرب الأمر، فالصديق ظهرت شجاعته على باقي الصحابة جميعا بهذا الموقف. يعني كلهم اللي اختبى اللي ما تكلم، لكن الصديق الآن مش موقف فقط بكاء، الآن أمر واقعي، ماذا نفعل؟ النبي انتقل للرفيق الأعلى، وهذه مصيبة من أعظم المصائب، ابتلاء عظيم، تظهر الشخصيات الآن. فقام أبو بكر رضي الله عنه خطب في الناس، الله حي لا يموت، نحن نعبد الله لا نعبد نبينا عليه الصلاة والسلام، نحن نعبد الله. النبي انتقل للرفيق الأعلى، أدى الرسالة. تقول عائشة والله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، كأن الناس ما علموا أن هذه الآية من القرآن، تلقاها الناس منه فما يسمع بشر إلا يتلوها. جعل الصحابة ينطلقون في المدينة يقولوا وما محمد لا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. وهذه أيها الإخوة أول امتحان ترى يظهر فيه ثبات أبي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. امتحان ثاني الآن انقطاع الوحي. يا إخواني انقطاع الوحي من السماء محنة من أكبر المحن. أم أيمن رضي الله عنها لما زارها أبو بكر عمر جعلت تبكي، قالوا لها، قال أبو بكر وعمر لها لماذا تبكين؟ ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. قال فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان. الوحي قد انقطع من السماء، طب ما معنى أن الوحي قد انقطع من السماء؟ لا، الوحي قد انقطع من السماء، النبي الذي كان يسير على وجه الأرض كان أي موقف من المواقف يتلقى الوحي من الله، افعل كذا لا تفعل كذا. موقف أحد بعدها تنزل آيات توجيه للصحابة، حنين تنزل الآيات توجيه للصحابة، بدر تنزل الآيات، النبي يقول للصحابة هذا في الجنة، يقول افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، يفتيهم يبشرهم، فتح فارس الروم اليمن، غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون. الوحي يكشف لك أشياء، ماذا سيكون إلى قيام الساعة يخبرهم. فهذه فتنة أخرى، ابتلاء. الآن الصحابة أول جيل الآن بعد انقطاع الوحي ماذا سيفعلون؟ سيستنبطون من الوحي. الآن ستحدث أشياء ما حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أمور ما حدثت في زمانه. طب ماذا سيفعل الصحابة الآن؟ لعلمه الذين يستنبطونه منه، عندهم القرآن، عندهم الوحي، عندهم الأحاديث، الآن سيستنبطون منها، وهذا شيء ليس سهلا، هذا اجتهاد الآن. إذن هذه المسألة الثانية، فتنة انقطاع الوحي، امتحان انقطاع الوحي، وكيف أبو بكر تعامل معه. لأن الأمر الثالث، من سيجلس على الكرسي، كرسي الحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا امتحان آخر. أولا من سيكون حاكما للمسلمين بعد الرسول؟ لا أحد يوازي مكانة الرسول بلا شك، لا أحد من الصحابة يوازي مكانه. ثم لأنه الذي سيأتي، أي واحد يأتي ترى يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ، ليس معصوما أي واحد يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يا إخواني، من ستطيب نفسه من الصحابة أن يجلس مكان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من ستطيب نفسه من الصحابة؟ الصحابة على خلاف زمان الناس الآن، الصحابة الواحد كان يفر منهم من الإمارة، ويا أبا ذر إنك ضعيف، يقول النبي لأبي ذر فما بالكم بغيره من بعده، يا أبا ذر إنك ضعيف، إنها أمانة، إنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذ بحقها. إذا أبو ذر النبي قال له ضعيف، طب من جاء بعده؟ من جاء من غيره؟ وأبو ذر من السابقين الإسلام. فإذا من الصحابة من سيتولى هذا المكان؟ وتبعات عظيمة، أمانة كبيرة. وعندنا لو نظرنا للصحابة رضي الله عنه كلهم أوسمة شرف، في عندك عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه، أبو عبيدة أمين هذه الأمة، عمر الفاروق، علي زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، العباس عم الرسول، الزبير بن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم، المبشرون بالجنة طلحة عبد الرحمن بن عوف، سعيد بن زيد، عندك قبائل الأنصار، الأوس الخزرج، سعد بن عبادة كان سادة هؤلاء، وسيد بن حضير، عباد بن بشر. يقولون، تقول عائشة: ثلاثة من الأنصار لم يجاوزهم في الفضل أحد. أفضل الأنصار قادة سادة: سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير، وعباد بن بشر. طبعا سعد بن معاذ ذاك الوقت كان قد استشهد قبل ذلك بكثير بعد الخندق في بني قريظة السنة الخامسة من الهجرة. إذن بقي من؟ أسيد بن حضير، عباد بن بشر، أسماء كلها أسماء ذات شرف ومنزل. من الذي سيكون بعده؟ هذا امتحان آخر، هذا امتحان. وستروني يا إخواني مسألة اختيار الخليفة، ترى لو قلنا للمسلمين ما هي قصة سقيفة بني ساعدة، قصة سقيفة، ماذا جرى في سقيفة بني ساعدة، كيف اختير أول خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كثير من المسلمين يجهلون قصة سقيفة بني ساعدة، مع أنها أول ترتيب سياسي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أول ترتيب سياسي للأمة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. هذه فتنة أيضا، هذا امتحان، هذا ابتلاء. ثم أيضا أيها الإخوة، من الفتن التي كانت بعد موته عليه الصلاة والسلام فتنة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون أن الذين دخلوا في الإسلام أعداد مهولة، يعني السنة الثامنة من الهجرة عدد الذين فتحوا مكة، فتح مكة 10,000، 10,000 بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلوا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. طب السنة التاسعة من الهجرة تبوك، الذين غزوا في غزوة تبوك قرابة 30,000، 30,000. طيب بعد ذلك حجة الوداع 124,000، تخيل أعداد متزايدة متراكمة، 10,000 سنة 8 هجري، 9 هجري 30,000، 11 هجري 124,000، أعداد مضاعفة. صحابة هؤلاء الذين حجوا مع الرسول 124,000، يقولون غير القبائل البعيدة التي أسلمت ودخلت في الدين، هؤلاء لما دخلوا في دين الله ما كان إسلامهم قويا، يعني هؤلاء دخلوا في الإسلام صحيح لكن ما سمعوا أحاديث كثيرة ولا جلسوا المجالس ولا تربوا تلك التربية، فإذا بهم كثير منهم يرتدون عن الإسلام. إذا قالوا كان أتباع مسيلم الكذاب، كان أتباعه 40,000، كان أتباع مسيلم الكذاب كان أتباعه 40,000، يعني أعداد مهولة الذين ارتدوا تبعوا الكذابين. وسيأتي أخبارهم، طليح الأسدي وسجاح وكذا والأسود العنسي. لكن أكبر فتنة كان ترى مسيلم، يعني من مدعي النبوة مسيلمة في اليمامة في بني حنيفة، هو أكبر فتنة. كل هؤلاء ادعوا النبوة لهم أتباع، متلاطم، أمر متلاطم. ارتدت العرب عن قوس، القبائل تركوا الإسلام، قبائل بأكملها. لما؟ إسلامهم ضعيف، يعني أسلموا للتو، مات الرسول ظنوا أن الإسلام تعلق بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص انتهى الإسلام إذن، فتركوا هذا الدين، تركوا هذا الدين. وأيضا في أمر آخر أختم به، من الفتن التي كانت تحيط بالمسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الفتن تحيط بالمدينة. إيش مثلا الفتن تحيط بالمدينة، بنفس المدينة؟ أولا المنافقون، هم المنافقون انتهوا، المنافقون قال الله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. المنافقون ما زالوا موجودين في المدينة. طيب الآن المنافقون ما زالوا على قيد الحياة وكثر، إذن يتربصون بالمسلمين الدوائر، سيستغلون هذا الموقف اللي هو موت النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عندك دولة فارس، اللي كان أصلا الفرس كسرى أخذوا من اليمن جزء والنبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم، يتربصون لعلهم يغزون المدينة. الروم هناك غزوة مؤتة بقيادة الثلاثة المقاتلين الذين قتلوا، اللي هو القادة الثلاثة، كانت معركة عجيبة سنة 8 من الهجرة، 3,000 مقابل 200,000 مع الروم. بعدها تبوك، تبوك أيضا ضد الروم، وفر جيش النصارى في تبوك، فروا ما حدث قتال. طيب وجيش أسامة أصلا مبعوث لأين؟ للروم. الروم سيستغلوا الحدث أن قائدهم قد مات، فربما يغزون المدينة. إذن عندك المنافقون الفرس الروم، الروم وقتال الروم شرس، وقتال الفرس شرس ليس سهلا، والمدينة أصبحت طوقا الآن، حولها كثر من المرتدين. وعندك ناس آخرون اليهود، اليهود صحيح أخرجوا من المدينة من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وثم من خيبر، لكن ما زال لهم قوة خارج المدينة يتعاونون معها وما زالوا يمكرون. وصفية بنت حيل هي أصبحت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هي هم يتخيلون أن ابنة قائد من قوادنا أصبحت زوجة لهذا الذي مات. كيف أصبحت زوجة؟ ما زال الحقد يغلي في صدورهم. إذن دعونا نتخيل فقط الفتن التي كانت تحيط المدينة حتى نعلم كيف تعامل أبو بكر رضي الله عنه معها. أولا أحب الخلق إلى الصحابة انتقل لرفيق الأعلى، ثانيا انقطع الوحي بالكلية، انقطع الوحي من السماء، وثالثا الأسماء المطروحة للخلافة، هذا امتحان يعني، أسماء كثيرة من الصحابة ثم وجود أعداد كبيرة دخلت في الإسلام ثم ارتدوا وتركوا دين الله، أيضا خامسا كثرة المنافقين في المدينة، وسادسا الفرس يتربصون بنا، سابعا الروم، وثامنا اليهود. كل هذه تحديات أمام المسلمين وأمام قائد المسلمين ألا وهو أبو بكر كما سيأتي. الآن ماذا فعل المسلمون؟ أهمية اختيار خليفة، لابد أن نختار خليفة حاكم يحكم المسلمين، نريد أن نختار خليفة. في ذاك الوقت ذهب الأنصار إلى سقيفة بني ساعدة، اجتمعوا هناك لما يختاروا خليفة منهم. الأنصار يجتمعون في سقيفة بني ساعدة، نريد أن نختار الخليفة والخليفة منا. طبعا هذا جعل مطعنا من قبل المستشرقين على الأنصار، قالوا أولا الأنصار انشغلوا بالمنصب عن حزنهم عن الرسول. الأنصار يعني النبي ما دفن بعد وهم بيجتمعوا سقيفة بني ساعدة يحددوا من يكون خليفة، إذن لم يحزنوا عليه. والمطعن الثاني قالوا إن الأنصار قد طمعوا بالمناصب ونسوا إخوانهم المهاجرين، يعني ما أشركوا المهاجرين، ما الأنصار ما قالوا تعالوا يا مهاجرين نتشاور من الخليفة، لا لا، الأنصار كأن المسألة محسومة عندهم. الأنصار ذهبوا لسقيفة بني ساعدة موضع اجتماعهم وقالوا في سقيفة بني ساعدة نختار الخليفة منا، خليفة المسلمين سيكون منا. طبعا ماذا الرد على هؤلاء اللي قالوا الأنصار ما حزنوا مباشرة وما شاركوا المهاجرين؟ ما الرد عليهم؟ ثم ماذا جرى في سقيفة بني ساعدة؟ ما هو الحوار الذي جرى بين الصحابة؟ كيف تم اختيار أبي بكر رضي الله عنه؟ نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.